بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة الرابعة والخامسة والثلاثون. قال ابن القيم: العجب والخيلاء. وسنقرأ اليوم ما يتعلق بالعجب. والعجب في اللغة فسره أهل اللغة بأنه الزهو والكبر. قال ابن منظور في سائر العرب: والعجب الزهو. ورجل معجب مزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا، حسنا أو قبيحا. وقيل المعجب الإنسان، والمعجب بنفسه أو بالشيء. وفي الاصطلاح قال الجرجاني في التعريفات: العجب هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا لها. وقال غيره: العجب هو استعظام النعمة، والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم. فهذا ما يتعلق بالعجب في اللغة والاصطلاح. وقال ابن حزم في الأخلاق والسير: العجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعالي. قال: وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة، ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس. فقد يكون العجب لفضيلة في المعجب ظاهرة، فمن معجب بعلمه فيكفهر ويتعالى على الناس، ومن معجب بعمله فيترفع، ومن معجب برأيه فيزهو على غيره، ومن معجب بنسبه فيتيه، ومن معجب بجاهه وعلو حاله فيتكبر ويتنخى. قال: وأقل مراتب العجب أن تراه يتوفر عن الضحك في مواضع الضحك، وعن خفة الحركات، وعن الكلام إلا فيما لا بد له من أمور دنياه. وعيب هذا أقل من عيب غيره، ولو فعل هذه الأفاعيل على سبيل الاقتصار على الواجبات وترك الفضول لكان ذلك فضلا وموجبا لحمده، ولكن ما يفعل ذلك احتقارا للناس وإعجابا بنفسه، فحصل بذلك استحقاق الذم، وإنما الأعمال بالنيات. فابن حزم يقول: العجب يتفرع منه أمور ستة أو خمسة: التيه والزهو والكبر والنخوة والتعالي. هذه تتفرع من، يعني أصل يتفرع عن العجب، هذه أمور تتفرع عنه. ومن الأدلة في ذلك قول الله عز وجل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه معصية نكب بها، يعني حصلت المسلمين نكاية بسببها يوم حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا عن اليهود في صورة الحشر: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فرد الله على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم، حتى أن الله قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أعجبوا بحصونهم وتحصنوا بها. ومن الأدلة قول الله جل وعلا: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا: هذا العجب بالعمل، يعجب بعمله حتى يظن أنه يحسن الصنع، وهو خلاف ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. هذا نوع من العجب. ومن الأدلة في هذا الباب أيضا حديث أبي بكر متفق عليه، قال: مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذلك كذا وكذا. وهذا المدح فيه إعانة على الإنسان بالإعجاب بنفسه. قال ابن بطال في شرح البخاري عند هذا الحديث: معنى هذا الحديث والله أعلم النهي عن أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه، أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله مع ذلك الإعجاب، فيدخله مع من ذلك الإعجاب ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة. ولذلك قال: قطعتم ظهر الرجل حين وصفتموه بما ليس فيه، فربما ذلك على العجب والكبر. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. وذكر حديث عبد الله بن زمعة بن زمعة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل أو قال العبد ثم لعله يعانقها. وذكر حديث ابن عمر أيضا الذي فيه: أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم إلى قوله: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال ابن بطال رحمه الله: قال أهل التفسير في قوله لا يسخر قوم أي لا يطعن بعضكم على بعض، وقال لا يستهزئ قوم بقوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله. ومن هذا المعنى نهيه عليه السلام أن يضحك، أن يضحك مما يخرج من الأنفس، الأحداث الناقصة الناقضة الوضوء، لأن الله تعالى سوى بين خلقه الأنبياء وغيرهم في ذلك. فقال تعالى في مريم وعيسى عليهما السلام: كان يأكلن الطعام، كناية عن الغاية. ومن المحال أن يضحك أحد من غيره أو بغيره بما أتى هو مثله، بما أوتي هو مثله ولا ينفك منه. وقد حرم الله تعالى عرض المؤمن كما حرم دمه وماله، فلا يحل الهزء والسخرية بأحد. وأصل هذا إعجاب المرء بنفسه، هذا هو الشاهد، وأصل هذا إعجاب المرء بنفسه وازدراء غيره. وكان يقال من العجب أن ترى لنفسك الفضل على الناس وتمقتهم ولا تمقت نفسك. فهذا الباب ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أن يضحك الرجل مما يخرج منه، أن يضحك من ما يخرج منه إذا انتقض وضوءه من فساء أو غيره، لأن الحامل له على ذلك إعجاب المرء بنفسه. وقد روى ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب، العجب. هذا حديث ضعيف. وقال مطرف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. صلي الليل كله ثم يصبح معجبا بنفسه. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. ومن ذلك حديث أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلب الخشني فقلت يا أبا ثعلب كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها مثل قبض على الجمر للعامل فيها مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وهذا رواه أبو داود. ومن أدلة في ذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه وجاء عن غيره وهو صحيح الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. هذه ثلاث مهلكات، ومنها الإعجاب بالنفس والرأي. وهذا الحديث الصحيح الألباني رحمه الله وروي عن جماعة، عن أنس وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. بقي حكم العجب. العجب من الكبائر، من كبائر الذنوب. دل على ذلك حديث أبي هريرة في الرجل الذي خسف به، تعجبه نفسه فخسف الله به. وقال قرطبي رحمه الله تعالى: فإن العجب كبيرة، عند قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن. فسر الآية قال: وكذلك من ضرب بنعله من الرجال، أي داخل في الآية، إن فعل ذلك تعجبا حرم، فإن العجب كبيرة. وقال ابن حزم كما في رسائل ابن حزم: العجب من أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال، فتحفظوا حفظنا الله وإياكم من العجب والرياء. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. وفي هذا الحديث المعروف، وفي الحديث المعروف: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. انتهى المراد من التعليق على هذه المسألة.